الحمد لله الذي غفر الذنوب جميعا فله سبحانه وحمده ونشكره به الخيرات ونشكره به البركات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جعل للعلم واهله احسن الاوقات واجمل المآل واشهد ان نبينا محمد يعلم الناس الخير يعني لهم على سبيل الهدى ودخول روضات الجنة. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ما دام في السماوات والأرض. أما بعد أيها الأخوة، نشكر الله عز وجل على نعمه وعلى تيسير مجالس التي هي أعظم المجالس. ثم أيها الأخوة، الشكر لولاة أمرنا حفظهم الله قادم الحرمين الشريفين ولي عهده بارك الله فيهما على حرصه وموافقته واهتمامه بالعلم وأهله، حيث الله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فشهد تعالى بالإيمان بعمار المساجد العمارة الحسية والمعنوية، الحسية بالبناء والمعنوية بإقامة الذكر وقراءة القرآن والصلاة ومجالس العلم. كيف بمن يعمر الحرمين الشريفين؟ وكيف بمن يقوم على المساجد وبنائها في المملكة العربية وعلى سائر المعمورة؟ كيف وبمن يقوم بالمشاريع الحديثة وبناء الجامعات الإسلامية بل وإنشاء وزارة الشؤون الإسلامية وهيئة كبار العلماء؟ لا شك أن هذا يشهد له بالإيمان وولاة أمرنا وفقهم الله، من باب أولى أنهم حاج حصر والسبب لدرجات الإيمان. بل هذا أيها الأخوة يستلزم بعموم المسلمين السمع والطاعة لهم والبيعة لهم، ويترتب عليه المحبة والدعاء لهم بالتوفيق. ثم أيها الأخوة، شكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حفيد أئمة الدعوة حفظه الله وبارك فيه على جهوده المباركة وخدمته للإسلام والمسلمين وللعلم وأهله. وسوف نقف أيها الأخوة في جهود معالي الوزير حفظه الله خلال شهرين فقط، سوف أقف وأذكر لكم ما يمثله خلال هذه الشهرين فقط في مكة المنتظرة. أولا أيها الأخوة، بدءا في موسم الحج، خدمة للمساجد وخدمة للمساجد الأماكن المقدسة وتلقي البرامج الدعوية واستخدام الدعاء ونشر العلم والثقافة للحجاج المسلمين. ثم يوصل البرنامج الثاني برنامج تواصل، وهذا البرنامج يوصل فيه الاجتماع في جميع المراكز الإسلامية على وجه الكرة الأرضية، جميع المجالس العلمية والمراكز الإسلامية اجتمعوا في مكة وأسسوا الأهداف الطيبة واجتمعوا وتقابلوا، وهذا يسبق له. ثم يلخوا البرنامج الثاني، وهو برنامج حفظ القرآن الكريم الذي بدأ قبل يومين وينتهي بإذن الله يوم الأربعاء أو يوم الخميس في الحرم المكي الشريف تحت إشراف معالي وزير الشؤون الإسلامية، والجوائز ما يقارب 4 ملايين ريال، وهذا يلخو برنامج عظيم تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين وتنفيذ وزارة الشؤون الإسلامية ومعالي الوزير. البرنامج الرابع أيها الأخوة، وهو برنامج الدورات العلمية الموحدة، وهي الثانية في جميع مناطق المملكة، دورة علمية موحدة في كتب معينة يقوم بها أفاضل المشايخ والعلماء في المملكة العربية السعودية. ولا شك يا أخوة هذه الجهود الطيبة من مع الوزير تستلزم الدعاء له، نسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر وأن يجعل لك في ميزان حسناته، وأسأل الله عز وجل يزيده بركة وتوفيقا وحفظا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا يا أخوة أول أيام الدورة العلمية الموحدة الثانية مع فضيلة الشيخ شيخنا الشيخ ماهر بن ضاف القحطاني حفظه الله وبارك فيه في شرح كتاب التوحيد من مختصر صحيح البخاري للعلامة الألباني رحمه الله. ونترككم مع فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير على حضوركم واستماعكم، جعل الله ذلك في ميزان حسنات الجميع.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور من سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أهلا بكم وسهلا بل ومرحبا. يا من قدمتم من أماكن شتى، بعضكم سفرا وبعضكم حضرا، لتسمعوا أفضل السماع عند الله من العلم، علم التوحيد بتصنيف أفضل تصنيف على وجه الأرض بعد القرآن من الإمام البخاري محمد بن إسماعيل، من صحيح البخاري والموسوم بالجامع الصحيح المختصر من سنن النبي وأيامه قطعة منه، وهو آخر الكتب كتاب التوحيد. وحينئذ ونحن نستشعر هذه النعمة العظيمة أن هيئ الله لنا هذا الاجتماع لقراءة هذا المختصر، والذي اختصره شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني، والذي قال عنه إمامنا شيخنا عبد العزيز بن باز: ما تحت قبة السماء أعلم من الشيخ ناصر الدين. وقال عنه ابن عثيمين رحمه الله: ما كان الألباني لأحد أن يباريه في الحديث، وكل من جاء بعده فهم عال على كتبه. وكان شيخنا بن باز عندما يقرأ من كتبه من مسجده إلى بيته ويريد أن يطلع على مرويات حديث وعلة له، ليحرك رأسه تعجبا قائلا: ما أكثر ما اطلع هذا الشيخ على مفردات تصانيف علم الحديث، بعضها في عالم المخطوط، فض بكارته وأخرجه ورحمة الله عليهما الإمام البخاري وإمام العصر بالحديث ناصر الدين الألباني. أقول ونحن نستشعر هذه النعمة وما رواه الترمذي في جامعه، نذكر ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وأول رجل حق لنا أن نشكره هو أفضل رجل، أو هو أفضل الخلق بالإجماع الذي قدمه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فنشكر له بالصلاة عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذ لولا هذا الرجل الذي اصطفاه الله وجعله صاحب المقام المحمود ولواء الحمد وسيد الأولين والآخرين، اختصه بأفضل الرسالات وهو رحمة المهداة، رسالته عالمية للجن والإنس، لولا الله ثم هذا الرجل أقسم بالله لما اجتمعنا في هذا المكان، ولعل بعضنا يكون في هذا المكان أو حوله من ورثة عباد الأصنام، لكنه قام فجاهد في الله حق جهاده حتى جاء مكة بعد مدة في الدعوة يجاهد فيها ويخرج من أفضل وأحب البقاع وطنه مكة قائلا: لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وعذب أصحابه وذهب إلى المدينة، ورحل أصحابه من التعذيب إلى الحبشة حتى رجع لها بعد الصبر واليقين واحتمال أذى المشركين والحكمة في الدعوة، رجع إلى مكة فاتحا. وكان آخر منجزاته صلى الله عليه وسلم التسبب الأعظم في فتح مكة، تنعمون الآن بظل الأمن والتوحيد والأمان فيها. وكان لا أدري أجدادنا لعلهم يطوفون حول البيت عراة يشركون برب الأرض والسماوات، يخرج الواحد منهم كما في مسند الدارمي في سفره بأربعة أحجار يحكي عن نفسه، يقول: ثلاثة أحجار نجعلها لقدرنا وحجر نعبده. فإذا انتهى من سفره رمى ذلك الحجر وهكذا سفه حتى جاء أخرجه من هذا النبي الأمي محمد بن عبد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وبث فيهم الرحمة والرأفة والتآلف، وأوجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، ويقول: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وأنكر على المبتدعة وخوفهم وبيّن أنه سيطردهم بنفسه من الحوض كما في صحيح البخاري، من حوضه الذي جعله الرب من ضيافته لأتباع سنته. قال ابن حجر: فتح وسيطرد من الحوض صنفان من الناس: الكفار المرتدون وأهل البدع، ويبقى أهل السنة يردون على حوضه فيشربون شرب لا يضمن منها، فيشربون من الكوثر إذن من نهره الخاص به، تمتد ميازيب، يمتد ميزابان أو ميزاب من نهر الكوثر إلى الحوض فيضيفهم النبي. ولذلك نصح الأمة: اصبروا اصبروا واتبعوا سنتي، لا تخرجوا عرة الأمر، لا تعقوا والديكم، لا تبتدعوا في دين الله بدعة الجهمية وغيرهم حتى تلقوني على الحوض. فمعنى ذلك إذا ما صبر الرجل منا على السنة فإن النبي يطرده من الحوض ولن يلقى على الحوض. اللهم ثبتنا على سنة نبيك واهدنا لمعرفة إجمالها وتفصيلاتها، مجملاتها وتفصيلاتها. الوجه الذي تحبه وترضاه على فهم الصحابة الذين أوصى النبي بفهمهم فقال فيما رواه البخاري في صحيحه، قال خير الناس قرني. إذا لن تجد أفهم من الصحابة للدين، وذلك قال الإمام أحمد في شرح أصول السنة وهو شيخ البخاري، قال رحمة الله عليه: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلذلك البخاري كان يعمل بذلك في صحيحه، فينقل ليس على النبي فقط بل عن الصحابة أنه لم يرى كشيخه أحمد بن حنبل، لم يرى أحد فهم النصوص وعمل بالحق المراد منها الموافق لمراد الله ورسوله مثل الصحابة، اللهم ارضى عنهم. فالشكر موصول لهم بالترضي عنهم، فاللهم ارضى عنهم وأرضهم. ثم الشكر بعد شكر الله، ثم شكر رسوله وأصحابه الذين نقلوا السنن لنا، ومن آثارهم هذا الصحيح الذي عليه اجتمعنا اليوم في كتاب التوحيد، إلى مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز، اللهم ارحمه واجعله في علي، فلولا الله ثم ما أسسه من فرض تدريس التوحيد في المدارس والجامعات ومن والمعاهد، ووصل جهده بالجامعات، فكان والله لعلنا اليوم ما اجتمعنا لدراسة التوحيد. دراسات اليوم التوحيد من كتب شتى، وقد ختمنا كتاب التوحيد في هذا المسجد، وشرعنا الآن في كشف الشبهات بعده، ثم كتاب البخاري التوحيد، ثم ذلك التأسيس الذي ورثنا عن آبائنا كأبي وجدي والأعمام لكم ولنا، لما ذلك التأسيس الذي فعله المؤسس الذي يستحق من أن ندعو له بالفردوس الأعلى من الجنة، لما اجتمعنا لولا الله ثم هو لما اجتمعنا اليوم على دراسة الاعتقاد التوحيد. ثم على إثر ذلك التأسيس صارت هذه البلاد الطيبة بملوكها وآخرهم الملك سلمان يصدرون العقيدة الصحيحة للعالم، فأنشئت الجامعة الإسلامية، وكنت أطوف وقطفت بلدان كثير حول العالم، كلما أذهب إلى مكان مثل نيجيريا يأتيني شخص يقول أنا خريج الإمام محمد بن سعود، أنا خريج الجامعة الإسلامية، صاروا سادة أهل علم يدرسون الناس في مختلف بقاع الأرض. ثم الشكر موصول لصاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية دكتور عبد اللطيف آل الشيخ صاحب المعالي، والذي قدم نقلة نوعية وإنجاز لم يسبق إليه في نقل المنبر بهذا المستوى الذي ترونه. فكنا نذهب في برامج التوعية في أطراف البلد في الجنوب، ويقوم لنا العامة ويشكرون هذه الآثار التي قام بها صاحب المعالي من كف الشرع على المنابر، والحزم والأخذ على يد أو كل من أراد الإساءة للمنبر الذي لم يجعله الله مثله إلا امتداد لدعوة النبي، دعوة رحمة مهداة، فجعل بعض الناس من هذا المنبر قلعة سياسية يهيج بها الناس على ولاة الأمر، يسفك في هذا المنبر الدم، فوقفت الدولة وقفة حزم، وكان من آخر ذلك على يدي صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والذي أدهش العالم، إذ أنه في فترة وجيزة صار الغرب كما ذكر لي بعض إخوان الذي سافرت إلى بلادهم لعقد دورات علمية بريطانيا، قال عندكم أشياء طورتم فيها، والله يعني ما عندنا، أبشر وانت جالس تنقل أولادك مدرسة تغير صك محكمة أو تغير جوازك تغير أدهش العالم الغربي والشرقي، فوهبة الله نسأل الله أن نشكر الله عليها. ويكفي أنه قام بقمع الخوارج الذين لو تركوا أكثر من ذلك لعاثوا في الأرض بالفساد في البلاد والعباد، فقمعهم فلا تسمع لهم حسا، ثم بقايا فكرهم عبر المنابر اجتثت من أصلها على يد هذا الرجل الصادق الحازم الدكتور عبد اللطيف، فرفع الله قدره وجزاه الله خير. وجزاه الله خير قادتنا الملك سلمان بعد توجيهاته بلا شك، والذي كان يعمل عنده الدكتور عبد اللطيف 10 سنين في المستشار خاص له في إمارة منطقة الرياض، فاختاره عن علم من عنده ولم يخيب ظنه، فترون المنبر كيف تبدل في فترة وجيزة. فها نحن نختطف ثمار هذه الدعوة المباركة التي صرنا فيها بفضل الله في عصر ذهبي وامتداد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب قمع الخوارج، وقد قال فيهم كلاب النار بل توعدهم ليس فقط بسجنهم بل بقتلهم، فقال اللهم صل عليه لئن ألفيتنهم وأدركتهم أقتلهم قتل عاد، أجتثهم لأنهم مثل السرطان ما ينفع معهم إلا السيف. نسأل الله العافية. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجمعنا إخوان على سرر متقابلين في جنات النعيم. وها نحن نبدأ بعد شكر أيضا فرع مكة وإخواننا في مكتب الدعوة في مكة وهذا المسجد على ما يقدمونه من تسهيل لإقامة هذه الدورة العامة الموحدة التي أسأل الله ينفع بها واجعلها خالصة الوجه وأن تؤتي ثمارها وأن نكون فيها عند حسن ظن أولاتنا وعلمائنا بل عند ربنا سبحانه أولا بأن يجعلنا من المصطفين الأخيار. عباد الله، فضل عباد الله، صاحب هذا الكتاب ليس كتاب مستقل، كتاب التوحيد قطعة من صحيح البخاري. البخاري أظن لو ترجمناه لعرفناكم بمعروف، فقد عرفته الأمة كلها، واليوم تقوم الصيحات من هنا ومن هنا وهناك من أعداء الإسلام لإسقاط هذا الحبر الجبل الأشم، لإسقاط السنة كلها لعلمهم بفضل صحيح واجتماع الأمة عليه، فقالوا ودرسوا كيف نسقط السنة عندهم والتي هي سبب لسيادتهم كما في عهد عمر بن الخطاب، فقالوا عندهم كتاب اسمه الصحيح، هذا يرونه أفضل كتاب في الصحة بعد الكتاب الله، فعليكم به، فتآمروا عليه وشككوا في صحته، وتبجح بعضهم بالشك فيه وقال أشك فيه، هكذا بكل صراحة لتسقط السنة من بعده. كلف الله ناصر دينه وأولياءه، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وبالفعل نصره الله، فمن نصره هذا الجمع الكبير الذي أراه. نشكر لكم الحضور، وهذا الصحيح الذي وقع في ذهني مرشح الدورة أن يختاره، هذا لعله من ما رفعه الله به، ورفعنا لك ذكرك. قال ابن تيمية كلما التصق اسمه بالسنة ونصرتها، يعني كالبخاري، سيكون له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وكل من شنأ أو عاد السنة وبترها وعاداها فإنه سيكون له نصيب من قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر، فسيبطل الله ويذهب ذكره في الناس، والأول سيعلو ذكره في الناس كما ترون في مجتمعنا هذا. نقرأ صحيح البخاري، وأفضل كتاب صنفه في صحيحه هو كتاب التوحيد، لأنه فرض على العبيد. فالبخاري هو أبو عبد الله، اسمه محمد بن إسماعيل إبراهيم البخاري المغيرة الجعفي، ثم البخاري رحمة الله عليه. وقد ولد في سنة 94 و100 في أزبستان بخارى، وتوفي في السنة 56 بعد 200 ليلة عيد الفطر، يوم العيد دفن بعد الصلاة، ليلة عيد الفطر توفي فرحمه الله. وقد كان قد ولد بصيرا لا يرى، فأمه ارتاعت أول ما قربت يدها تلاعبه وتدلله، تراه لا يغمز عينه، فعرفت أنه بصير لا يرى، ففزعت فصارت تلح على ربها بالدعاء وتلح، حتى رأت إبراهيم في المنام يقول إن ابنك محمد بن مسائيل أبصر، ففاقت من النوم تركض إليه فحملته وجاءت أبصر، فكاد قلبها أن يطير من الفرح. فأي إكرام لله بإبصار هذا الجهبذ الإمام الذي كان البصر أيضا لا شك له دور في إقامة علمه. فنسأله سبحانه أن يوفقنا لدراسة هذا الكتاب الذي صنفه دراسة لا أعدكم أن تكون تفصيلية، لأن الوقت يسمح، فهي 3 مجالس فقط، مجلسنا هذا ثم مجلس بعد المغرب يسبق لمدير المنطقة ليقدم للدورة تقديما موجزا، ثم بعد العشاء فقط. فأعتذر إليكم أني سأمر مرا مختصرا على ذلك. باختصار شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، وإلا فهناك في كل تبويب حديث تحته، فتجد شيخ ناصر الدين في اختصاره اقتصر على الباب حتى لم يذكر أحاديثه، لأنه كأن الشيخ شعر بمقصود البخاري وأن فقهه في تراجمه. الشيخ الناصر في المختصر كان يمر على الباب، ثم قد يذكر فيه بعض الأحاديث والأثار، وقد يذكر الباب مجردا. عباد الله، قال المصنف رحمه الله، اقرأ. من معنى اقرأ؟ من معنى اقرأ؟ نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى.
نعم، قال المصنف أولا بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح كتابه بالبسملة في هذا الكتاب، ثم قال كتاب التوحيد. قال الحافظ ابن حجر لم يذكر المصنف يعني حتى في أول مصنفه خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، بل قال الحافظ ابن حجر اكتفى بالبسملة، لأن مصنفات أهل العلم كصحيح البخاري بمثابة الرسائل للناس ورسائل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفتتحها بالبسملة دون خطبة الحاجة، فصنع ذلك الأئمة كالبخاري ومسلم ومالك في الموطأ وهلم جرة اقتداء برسائل النبي. اجتهد بعض المتأخرين وصار يكتب في بداية المصنف له خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، لكن لاحظنا أن الأئمة المتقدمين ما يذكر خطبة الحاجة في بداية مصنفاتهم كالبخاري ومسلم، بل يقتصروا بالبسملة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل رسائله اقتصر على البسملة، وكان يذكر خطبة الحاجة في الكلام في مهام الحاجات. أما في الكتابة في الرسائل فيقتصر على البسملة كما روى ذلك البخاري في صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين. هنا اقتصر النبي بالبسملة وتبعه المصنفون، حتى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لم يذكر خطبة الحاجة كتاب التوحيد تبع الأئمة من قبل، أنهم أظنهم فرقوا بين الكلام كخطبة الجمعة وخطبة في النكاح والحاجة قولا والرسائل كتابة، رأى هؤلاء الأئمة كالبخاري الاقتصار على البسملة وهي تكفي لا شك. فالباء للاستعانة والتبرك، وقيل التبرك، والاسم دال على المسمى وهو اسم الله عز وجل، فما تقدير الكلام يعني الجار والمجرور متعلق محذوف تقديره اقرأ أو يقدر بحسب الحاجة، تأليفي أو اقرأ يعني كتابي حال كونك متبرك بكل اسم الله، أو اجعل ذلك على سبيل ما قال الله عز وجل بسم الله مجريها، فإما أن يكون ذلك التقدير مؤخر أو فعل مقدم، اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله مجريها. ومعنى بسم الله أي أتبرك بكل اسم لله كما قال السعدي، لأنه مفرد مضاف، المفرد إذا أضيف يدل على العموم، فأتبرك وأستعين بكل اسم لله، الرحمن ذو الرحمة الشاملة الذي وسعت كل شيء، الرحيم ذو الرحمة الواصلة الخاصة بعباده المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. قال كتاب التوحيد أي سأجمع لك ما يتعلق من الأحاديث والآيات والآثار المتعلقة بالتوحيد، لأن هذه مادة الكتاب، هي مادة هي الجمع، تكتب بنو فلان أي اجتمعوا. والتوحيد في أصله مصدر وحد يوحد، وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، وهو إفراد الله كما قال الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب، هو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. أن يتضمن ركنين، إثبات ونفي، فالنفي لا يكون توحيد، لا إله هذا إلحاد، ليس هناك إله، والإثبات لا ينفي الإثبات، لا يحصر الإله في عبودية الرب سبحانه وتعالى، بل يكون مشترك أو لا يلزم منه الحصر. يقول زيد عالمنا، لا يعني غيره ليس بعالم، لا عالم عندنا، ليس هناك عالم أبدا، لا زيد ولا غيره، لا عالم إلا زيد، هذا حصر، هذا حصر. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، ويدل على ذلك ما ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فاستدل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وأن الإله كما قال ابن تيمية هو المعبود، بدليل دقيق يدل على فتنة الإمام المجدد محمد الوهاب. فقال رحمه الله معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، يعني ليس معناها كما كتب بعض الكتاب كعب المجيد الزنداني في كتابه في بعض كتبه، قال لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله، هذا النوع من التوحيد لم يكن ينكره كفار قريش. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله، أبو لهب وجهل يقولون الله خالق رازق مدبر، لكن لم يدخلهم ذلك في الإسلام. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وليس معناها لا قادر على اختراع إلا الله كما يقول المتكلمون، وهو اللي يسميه الصوفية توحيد العامة، يا العامة يفردون الله بالعبادة، فيه أولياء وفيه قباب لا إله إلا الله، هذا توحيد العامة، الصوفية غلاتهم يقولون توحيد العامة، وهو توحيد الخاصة، الخاصة الخاصة وكل الناس، وهو توحيد الرسل وما دعوا إليه، العامة والخاصة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقال الإمام مجد محمد الوهاب بعث النبي إلى أناس عرب أقحاح أصحاب لسان عربي، فقال لهم قولوا لا إله إلا الله، ففهموا أن الإله المعبود وأنه يدعوهم لتوحيد العبادة، فلما أنكروا عليه فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، عرفنا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. إذنهم قالوا له ما يكفي إله واحد، هناك عدة آلهة شفعاء عند الله. فدل على ما ذكر الإمام جد محمد الوهاب، أحط الدليل احفظه لأنك ربما ذهبت تدعو، وبينما أنت تتجول في العالم لتدعو للتوحيد تجد ناس يجادلونك يقولون ما نسلم أن لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، بل لا خالق لا رازق. فإذا قالوا لك ما البرهان، فتذكر هذا البرهان الذي ذكره شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فإنه برهان جيد متقن لبيان معنى التوحيد. فهذا هو التوحيد. لكن السؤال، هل أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يكتب هذا الكتاب في التوحيد على المعنى الذي أراده الشيخ محمد الوهاب التوحيد إفراد الله بالعبادة وأدلة التوحيد وبراهينه، وما يخالف من الشرك الأكبر في الإلهية أو يخالف كلامه الواجب كالرياء في الشرك الأصغر والحلف بغير الله ونحو ذلك. كلا، لم يرد البخاري بقوله كتاب التوحيد أصلا في التصنيف في الإلهية. لماذا قلنا ذلك؟ لأن هؤلاء الأئمة كانوا يصنفون بحسب حاجة الزمان. فالإمام المجدد محمد الوهاب صنف في توحيد الإلهية لابتلاء ذلك أهل ذلك الزمان بالشرك في الإلهية وعبادة القبور والأضرحة والقباب، فنظر إليهم الشيخ ابن الوهاب فطلب العلم ورسخ قدمه فيه، فكان يأتيهم وينكر عليهم وهم يعبدون القبور والأضرحة أإله مع الله، فطاف البلدان يطلب العلم ورسخ قدمه فيه فصنف كتاب التوحيد في الرد عليه وعلى وسائل الشرك التبرك. أما الإمام مجدد، أما الإمام البخاري رحمه الله فقصد بتصنيف هذا الكتاب توحيد الصفات، لأن المحنة والبلاء في عصره صار في جحد الصفات ونفيها من قبل الجهمية الذين آذوا شيخه الإمام أحمد رحمة الله عليهما، فصار يذكر كما سيأتي معك في التبويبات ما من شأنه يثبت الصفات توحيد الأسماء والصفات. ولذلك جاء في نسخة زاد فيها المستملي كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيره. رأيت؟ إذن عناية البخاري في هذا الكتاب هو توحيد الأسماء والصفات، لأن الخصومة في عصره صارت في هذا النوع، كما أن الخصومة في الشيخ عبد الوهاب صارت في الإلهية فهو في الصفات. فتعلمون ما حدث للإمام أحمد، والبخاري عاش في عصره من محنة عظيمة كانت فيها أن يقتل، وثبت حتى قيل الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن وأبو بكر الصديق في وقت الردة عن الإسلام بجحد الزكاة، ولذلك ذكر هذا. وجاء في رواية أخرى لابن البطال وابن التيم كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد، نعم ردوا على التوحيد، إذ أن الله أفرد له صفات أمر بإثباتها على الوجه الذي جاء في كتاب السنة من غير تشبيه ولا تعطيل، وهؤلاء ردوا هذا التوحيد بتوحيد مزيف. هذه عادة البدع، يسمون المبادئ التي قام عليها الدين بغير اسمها، فسمت المعتزلة التوحيد نفي الصفات، قال لا موحد أحسن منا، فإن هؤلاء أهل التوحيد، يعني اللي يقول لا إله إلا الله ويفردون الله بالصفات ويقول له صفات تليق بجلاله، هؤلاء لم ينزه الله إذ أثبت له الصفات، هم مجسمة. فمقتضى التوحيد حينئذ أن ننفي الصفات، لأن لو أثبتنا الصفات وقلنا الله له وجه له يد له سمع يليق كما يقولون يليق بجلاله يليق بجلاله، لجعلنا الله مثل خلقه، فحيث أن التوحيد لابد أن ننزه الله فيه لدرجة يقولون أنه لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولا وجه له ولا سمع ولا بصر، وكل ما ذكر في القرآن من هذا النحو فهو عندهم مؤول، حتى ما جاء بصيغة التوكيد الأكيد وكلم الله موسى تكليما، قالوا أي جرحه بمخالب الحكمة من الكلم وهو الجرح عياذا بالله. فلم يثبتوا ما أثبته الله لنفسه. تعالج البخاري شبهاتهم، فصار يورد في التبويبات كما سيأتينا مختصرا إلى العشاء صفات مهمة اختارها في الرد عليهم. وحينئذ نكمل مسيرة بيان التوحيد. اعلم علمنا الله وإياك أن التوحيد حينئذ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الإلهية، ثاني توحيد الربوبية، الثالث وهو المعني بهذا التصنيف توحيد الأسماء والصفات. وهذه الجملة من الأقسام ليست من بدع الكلام كما يقول أهل البدع وآخرهم جماعة التبليغ. أقام رجلا دكتورا قريبا من غير إذن من وزارة الإسلامية يلقي كلمة قبل سنين بأحد المساجد، نقل طلابي عنه، يقول هؤلاء اللي يقولون، هذا رجل من جماعة التبليغ دكتور في أحد المستشفيات، ما له مال العلم، سبحان الله العظيم ما له مال العلم. فقال هؤلاء يقسمون التوحيد إلى ألوهية وربوبية وصفات مبتدعة، أنت المبتدع، إن الله وإن إليه راجعون. التوحيد واحد، لم أرى أجهل منه. إن هذا الذي قال هذا الكلام لم يفهم أن هذه من الوسائل أو المصالح المرسلة كما عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، لا دخل لها بالتعبد، هي لتسهيل العلم، لأنه هو نفس التبليغ هذا يدرس ولده دروس الفقه في أولى ابتدائي أو ثانية، يقول الماء، قول وراي يا ولد، الماء طاهر طهور نجس ثلاثة أقسام، فكيف تقولها؟ يقول كان عنده عقل، هذا باستقراء العلماء لصفات الماء إلى آخره، والعلماء استقروا التوحيد فرأوا أن الآيات الدالة على إفراد الله بالإلهية والعبادة تسمى توحيد الإلهية من التأله والتعبد. ويدرك وإلهتك أي عبادتك كقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الآيات. والآيات التي استقرأت فذكرت إفراد الله بأفعالك الخلق والرزق والتدبير والحياة والماتة والتدبير والملك، قالوا توحيد الربوبية كقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فهذا توحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات وهو الذي نعنى به في هذا الكتاب، واستأتي التراجم تترى ترد على الجهمية من قبل البخاري الله يرحمه ويغفر له ويجزى عن الإسلام خير. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما له من أسماء وصفات وإثبات الأسماء والصفات كما أثبتها رب الأرض والسماوات في كتابه، والواسطة الذي بيننا وبينه محمد بن عبد الله كما قال عنه في القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، وما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح سنته ولو كان خبر أحد ولو كان حسن الحديث دون المتواتر، ما أثبته لله سبحانه وتعالى في صفاته الذاتية كالوجه والفعلية كالنزول من غير تشبيه ومن غير تعطيل ومن غير تمثيل ومن غير تحريف، إثبات بغير تكييف، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل، أخذا من قوله تعالى سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإن كل اسم يتضمن صفة، السميع يتضمن صفة السمع الكامل الذي لا يغيب عنه شيء عن سمعه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله كما قال الله تعالى في ليس كمثله شيء، حتى توحيد الصفات إثبات ونفي، كلا إله إلا الله إثبات ونفي. نعم، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن تيمية فلما شنأ أهل البدع، أي اقتطعوا وحذفوا وبثروا جزءا من الشريعة، كان عاقبتهم أن الله بطل ذكرهم بعد موته، فلهم نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. فالذين خالفوا أهل السنة في الصفات مما جعل البخاري في هذا المصنف يرد على رأس الفتنة فيهم الجهمية المعاندين المشاقين لصفات رب البرية الجاحدين النفاة لها بقيادة الجهم بن صفوان الذي ترك الصلاة قيل 40 يوم على الشك، جاءت فترة وهو يتجول بذهنه في صفات ربه حتى وصل إلى شك منعه من الصلاة 40 يوم، وكان واجب عليه التسليم بظاهر النصوص كما قال النبي فيما رواه البخاري أبو داود في سننه فيما رواه البخاري أبو داود في سننه عن أبي هريرة قال إن الله سميع، أشار إلى بإبهامه إلى أذنه، بصير أشار إلى عينه، قال من هو؟ أبو داود السيستاني. وهذا الحديث فيه رد على الجهمية، إذ أنه ما أراد بإشارته إلى أذنه بقوله سميع أن الله له أذن، أن الله له سمع يليق بجلاله، ولما أشار إلى عينه الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن الله له بصر يليق بجلاله سبحانه وتعالى، مع إثباتنا لعين الله كما سيأتي بلا شك. ولا يلزم من إثبات الصفة نعم الزيادة على ذلك كما هو معلوم، لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن، بل نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه، وما لم ينفه ولم يثبته نلزم طريقة السنة كما قال ابن تيمية، فلا نثبت ولا ننفي ولا نتكلم في صفة ربنا بغير علم، إذ أن محل إثبات الصفات والأسماء السمع، فلا يحل إثباتها بالعقل لأنه غيب. وقد قال ابن عباس تفكروا في آلاء الله، وفي رواية تفكروا في كل شيء إلا في ذات الله، يعني وصفاته، لأنه غيب الغيوب، لن تدركوا هذا الغيب إلا بالسمع. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. كل العلوم كعلم المنطق الذي أرادوا به إنكار السنن في الصفات والقول بالمجاز والاسم غير المسنى والجوهر والعرب ونحو ذلك، كل العلوم سوى يعني علم الصحابة، كل العلوم سوى القرآن مشغلته، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. عباد الله، قد ندم المتكلمون الذين خاضوا وجالوا بفكرهم حتى ندموا فقالوا أبحرنا في علوم لم تروي نروى من بعدها، فلم تروي لنا غليلا ولم تشف منا عليلا، وليتنا نموت على ما مات عليه عجائز نيسابور، يأتينا النص الله استوى يقول استوى سبحانه، الله بصير هو بصير، سبحان الله. العجائز الآن يرون أن الله لا يخفى على سمعه شيء ويثبتون له السمع، ولم يدرسوا العقيدة الوسطية ولا التدمرية ولا الحموية، لا إله إلا الله. فقال ليتنا نموت على ما مات عليه عجائز نيسابور من إثبات الصفات على الوجه الظاهر الذي ذكره رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فهذا الذي أراده البخاري بهذا المصنف من الرد على الجهمية، ولذلك قال الرد على الجهمية وغيرهم، كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم. إذن لنأخذ قبل أن نسمع من هذا الباب ما نسمع بعض القواعد في الأسماء والصفات على وجه الاختصار جدا، لأن الوقت لا يسعفنا، لأن هذا سيعيننا في قراءة بقية الترجمات. أول قاعدة، أن نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وصحيح سنته، ونرجع في ذلك للسمع، حدثنا أخبرنا، قال الله، قال رسول، قال الصحابة رضوان الله عليهم، ما أجمع عليه السلف الصالح كإجماعهم أن الله له عينان تليق بجلاله، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. وذلك من غير تكييف، فلا نجعل لله كيفية، فكل ما جعلت لله كيفية في ذهنك أنه يشبه مجتمع جبال أو مجتمع غيوم أو إلى آخره، فالله بخلافه لقوله ليس كمثل شيء هو السميع البصير، بل الفكرة في ذلك ممنوع شرعاً، ممنوع شرعاً، فقد نهى ابن عباس عن ذلك، فقال تفكروا في آلاء الله، وفي رواية في كل شيء إلا في ذاته، أنكم لأنك الطرق الوصول لكنه ذات الله وصفاته مغلقة كلها إلا بابه والسمع، فإن حقيقة الأعيان والأشخاص والأشياء لا يمكن وعيها ولا إدراكها إلا بأحد ثلاث طرق معروفة، إما برؤية عينها أو مثلها أو جنسها أو تحديث الرجل الصادق الصالح الأمين عنها، فذلك كله انتفى. فإن الله لم يرى لا من قبل موسى ولا الرسول الذي هو أفضل الخلق عند الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه، هذا موسى مع مكانته عند الله، فقد ذكر في القرآن نحو 143 مرة، وخط له التوراة بيده وكلمه في الأرض مع هذه المكانة العظيمة له عند الله، إلا أنه لما قال له وقد أسمعه صوته بحرف وصوت، قال يا موسى، أو قال له إني أنا ربك فاخلع عليك، وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فاشتاق بعد سماع كلامه وصوته إلى رؤيته، فقال، وذلك لما جاء موسى لميقات ربه وكلمه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، وهذا يلتقي مع ما رواه مسلم في صحيح من حديثه، وكذا أحمد في مسنده في قصة الدجال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فلم يره أحد ولن نراه نحن حتى نموت في عرصات يوم القيامة في الجنة كما سيأتي. وقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وحينئذ قام منيبا مستغفرا قال ربي تبت إليك، أنه اعتقد أنه سأل ما كان ينبغي له أن يسأله، قال لن تراني، فحينما وضع له علامة باستقرار الجبل فسوف يراه وانهد الجبل إذن لم يراه. نعم، حتى النبي أفضل الخلق، فما كانته وأنه سيد الأولين والآخرين وأفضل خلق الإجماع كما نقل ابن تيمية، مع ذلك سئل كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قيل له يا رسول الله، أبو ذر قيل أو قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ روايتان جاءتا، رأيت نورا وفي رواية نور أن أراه. هذا النور الذي حجب الرب ذاتا وصفاتا عن الرسول من أن يدركه ببصره هو الذي جاء خبره فيما رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إلى أن قال حجابه النار، رواية حجابه النور، لو أزيلت يعني هذه الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه، فلن يقوى أحد على رؤيته. قال النووي في الدنيا الناس أبصارهم فانية، إذا دخل القبور فنيت أبصارهم بالوفاة، وإذا بعثوا يوم القيامة أعطوا أبصارا باقية، فإن الباقي وهو الله الذي لا إله إلا هو حينئذ يرى بالباقي وهو البصر النافذ القوي يوم القيامة، إنكم تسألون ربكم يوم القيامة كما في الحديث. فإذا كان ذلك كذلك فيتبين لكم غباء وحماقة الجهمية إذ جاءوا لغيب الغيوب، فصاروا يتجولون بفكرهم وذوقهم ورأيهم وما استحسنته أهواؤهم وعقولهم في صفة ربهم، فأول ما وقعوا فيه كما قال ابن تيمية رحمه الله التشبيه، فقالوا يلزم من أن نقول أن الله سميع بصير أن له جسم وأنه يشبه البشر، ففروا إلى ما هو شر منه وهو التعطيل، فنفوا صفات الله ونفوا أسماءه، والمعتزلة كذلك نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، وقالوا القرآن مخلوق، وقالوا الأسماء خلقت بعد الذات، وقالوا القرآن مخلوق مع إجماع السلف أنه كلام الله ليس مخلوق. قال الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، فإنه كلام الله غير مخلوق بإجماع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، فنفوا صفات الله. وأما المعتزلة فنفوا صفاته وقالوا بأسمائه، لكن أسماء مجردة عن الصفات، جامدة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وأهل السنة أثبتوا ذلك كله، أثبتوا الأسماء وأثبتوا الصفات. القاعدة الثانية من غير تشبيه ولا تعطيل وتبديل كما ذكرنا، القاعدة الثانية أنه خالف أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح من الصحابة ثلاث طوائف مشهورة، الأولى الجهمية وقد ذكرنا نحلتهم، والمعتزلة الثانية، الثالثة الأشاعرة، بل الرابعة المشبهة من الرافضة المجسمة والمشبهة، الخامسة المفوضة. فأما الجهمية فنفوا صفات رب البريء من التشبيه، فنقول لهم باختصار هل تثبتون لله ذات؟ فحينئذ لن يقولوا ليس له ذات، إلا أن بعض غلاتهم لما قيل له سئل عن الله قال شفت الهواء هذا كله الله، طيب عدم يعني، لكن مع ذلك لن يقول ليس لله ذات إلا من غلا وغلا من الفلاسفة قال ليس لله ذات إلا شيء قائم في الذهن، فالجهمي سيقول لك هو له ذات، فقل له حينئذ أنت شبهت لأن الأجسام من المخلوقات والحيوان والأشجار كلها ذوات، فيقول لا له ذات لكن ليس كذواتنا. فقل له كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل ذات لا بد يكون لها صفات، فقل له صفات إذن تبعا للذات ليس كصفاتنا، فلا بد أن يسكت. الآخرون هم المعتزلة الذين فوق أنهم نفوا الصفات مثل الجهمية، نفوا معاني الأسماء، فقالوا الله السميع بلا سمع. نقول ليش؟ يقول إذا جئنا نعبد واحد سميع بصير حكيم واثبتنا هذا المعاني معناها تعدد الآلهة عندنا، فنقول إننا نرى أن الشخص الواحد كنبينا محمد تتعدد فيه الصفات الخير، وهو واحد، فهو صادق أمين شجاع وهو واحد. ثم نرد عليهم بنفس ما ردينا على الجهمية في باب الصفات. الأشاعرة وهم أقسام، لكن ما أثبتوه من الصفات كالحياة والإرادة نقول لهم أثبتتم 7 صفات ومنكم 8 صفات لقد شبهتم، فيقولون كلا. نقول بهذه الصفات مثل السمع والحياة والإرادة لكن ليست كصفات المخلوقات، فنقول إن الكلام في الصفات واحد، فكما أثبتتم الصفات هذه الذي أثبتها الله لنفسه فأثبتوا بقية الصفات وقولوا ليس كصفات المخلوقات، فحينئذ لا بد أن يسكتوا. المشبهة من الرافضة قالوا أن لله يد كأيدينا وطول وعرض، فنقول قد كذبكم الله فقال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. والأوائل نقول وهو السميع البصير فأثبت نفسه سمع وبصر. المفوضة مثل حسن البنا كبير جماعة الإخوان المسلمين، فإنه كان مفوضا عياذا بالله، وهم الذين فوضوا الكيف والمعنى. فأهل السنة كالإمام مالك يثبتون المعنى لغة، فيقولون في الاستواء الاستواء معلوم يعني لغة، وكيفية الاستواء بالنسبة إلى الغيب مجهول وعلمه عند الله، والإيمان بذلك واجب لأن الله قال الرحمن عرش استوى، نعرف الاستواء والاستعلاء، فإذا استويت أنت معك على الفلك في اللغة، لكن كيفية استواء الله مجهول، والسؤال عن ذلك بدعة والإيمان به واجب. أما المفوض فيقول استواء نعم وغيره من الصفات نرد معناها وصف وكيفيتها لله، وهذا طعن في حكمة الله كما بين ابن القيم. وهم حينئذ من جهة شر من الجهمية، إذ كيف الله يخاطبنا بما لا نستفيد منه ولا نعرف معناه ولا نعقل، هذا طعن في حكمة الله. فالله لما قال لنا استوى نعرف الاستواء والعرب يعرفونه، والنبي لما كانت له على الصحابة والصحابة كابن عباس وعلماء الصحابة كابن مسعود لم يتلوه على طلابهم ما يقولون الظاهر هذا غير مراد وأنه يجب التأويل، كان يعلمون والعرب سيعرفون هذا المعنى ولا شك سيفهمون الكيف لله ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فهم فوضوا الكيف وفوضوا المعنى وهذا طعن في حكمة الله، فسلم من ذلك كله مثل هذا الإمام البخاري الذي كتب كتاب التوحيد فالرد على هؤلاء. فقالوا نثبت ما أثبته الله لنفسه من صفات كالاستواء، سواء كانت فعلية كالاستواء أو ذاتية كالعلو والوجه والسمع والبصر، أو فعلية ذاتية كالكلام، نثبت ذلك كله من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فنثبت هذه الصفات إثبات بلا تشبيه وننفي النقص عنها بلا تعطيل. فهذه قاعدة في الرد على هؤلاء أهل البدع والضلال. فلنمضي بعد هذه الاختصار في المقدمة قدما في القراءة من هذا الكتاب. أولا قال رحمه الله باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله. اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا حيث أنه ذكر التوحيد، توحيد الإلهية، فإنه يتضمن توحيد الصفات، توحيد الربوبية. نعم، فالنبي حيث أنه دعا لتوحيد الإلهية فقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فإنه يتضمن ذلك توحيد الأسماء والصفات، لأنه إذا قلنا هناك إله لا يعبد إلا هو فيجب أن يكون له من الكمال ما يكون إله بحيث لا يستحق العبادة غيره. كذلك يكون له من الربوبية والخلق والتدبير والملك ما لا يكون معه شريك. من هنا قالوا أن دعوة النبي للتوحيد وقوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يتضمن دعوة ليش؟ للصفات. وكان النبي يدعو لتوحيد الله، وجاء ذلك في عدة أحاديث، فمن ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. انتبه، هل ذكر النبي التوحيد بهذا اللفظ اللي يقوله العلماء؟ انتبه له، إنه لم يذكر التوحيد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم إلا على صيغة المضارعة، فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أما الصحابي جابر فقال فأهل بالتوحيد، ذكر المصدر رحمة الله عليه. ومر عليه حديث لكن الآن لا أستحضره. فالمقصود أنه انتشر بين العلماء هذا اللفظ التوحيد، وأراد به ابن خزيمة والإمام والبخاري أيضا توحيد الصفات، لأن الخصومة حصلت في عصرهم فيه كما ذكرنا. فقال لما بعث النبي معاذ اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم قال في رواية أخرى أن يعرفوا الله، في رواية أخرى أن يوحدوا الله. هذا يشمل لا شك إذا وحدوا في إلهيته، لأنهم كانوا مشركين بالأصنام، يشمل توحيده في الصفات. فلا تستغرب حينئذ كيف أورد الإمام محمد البخاري حديث في توحيد الإلهية وهو قال لمعاذ فليدعوهم توحدوا الله وكانوا مشركين يعبدون القبور، فما لهم ولا الجهمية الذين شركهم كان في الهوى، صنمهم الهوى، فنفوا بهذا الهوى واستحلوا به نفي صفات الله، هذا صنم، عبدوا الهوى فرأيتم اتخذ له هوى. العلاقة أن حيث النبي دعا للتوحيد كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث الديلي إذ قال رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى. فحيث دعا للتوحيد فقال له قول لا إله إلا الله فأجابوها جعل آلهة إله واحدة توحيد إلهية، فإنه متضمن لتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية بلا شك. فلا تستعجل، فلا يحك في نفسك كيف البخاري أورد ذلك. فالتوحيد مثلا عند أهل السنة والجماعة في الصفات نفي التشبيه والتعطيب، ولا عند أهل السنة. أما عند المعتزلة التوحيد وشو؟ جحد الصفات، تنزيها لله. أما أهل السنة التوحيد عندهم في الصفات نفي التعطيل وإيش؟ والتشبيه، كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح. فحينئذ تبين لك ذلك. وكان يقال، وقد ذكر هذا الحديث، سلوه لأي شيء يصنع ذلك في ذلك الرجل اللي كان يقرأ قل هو الله أحد، قال لأنها صفة الرحمة. فبين لك البخاري مراده من هذا التصنيف إذن، إذ أتى بالحديث في التوحيد في أول كتاب وأول باب دعوة التوحيد،
وبين أي توحيد يريده فأتاك بحديث إنها صفة الرحمن، فبين لك مراده بالتصنيف وأنه يريد الصفات. وهذا أبلغ الأحاديث في الرد على الجهمية من أبلغها، لأن الرجل قال في قل هو الله أحد لما كان يقرأها قال سألوا ليش تقرأها؟ قال لأنها صفة الرحمن. قال بعضهم فلو عرف ابن حزم الذي كان ينفي الصفات، ابن حزم لو عرف هذا الحديث لما قال بذلك، مع أن له قدم طول في الآثار والفقه، لكنه لم يكن على طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات. فأين من يأخذ بظاهر النصوص كابن حزم من حديث إنها صفة الرحمن؟ فإذا الرحمن له صفة بخلاف ما يقول إيش الجميع. أقره الرسول، أقر ذلك الرجل الذي كان يقرأ، الذي كان يقرأ بقل هو الله أحد، فسئل عن ذلك فقال لأنها صفة الرحمن، وقال تعدل ثلث القرآن لأن صفة فيها صفة الرحمن، وثلث القرآن يتكلم عن صفته سبحانه وتعالى. نعم. فقد خرج البخاري تحت هذا الباب بإسناده إلى أم عائشة رضي الله عنها زوج النبي الطاهرة من فوق المطهر من فوق سبع سماوات. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي قال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي أخبروه أن الله يحبه، فالنبي حينئذ أقره على كلمة صفة. نعم، والسنة تثبت بالقول أو الفعل والإقرار، فأقره على الاعتقاد أن لله صفة. فهذا رد بليغ من البخاري، ضربة كما يعبر عنه اليوم استباقية للجهمية أول ما بدأ الرد عليه، أن النبي أثبت لله صفة وأنتم لا تثبتون وتقولون إذا أثبت له صفة فإنه سيكون من المخلوقات أو شبيه بها، فننزهه أن يكون له صفة، بل له صفة تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا أدل من ذلك على مثل هذا. عباد الله، وننبه حينئذ أن دعوة النبي للتوحيد كانت هي السبب الأعظم في نجاح دعوته، حتى حج بعد أن هاجر من مكة فحج ويرى الناس أمامه على مد البصر. نعم، فكل بلد ودولة وجماعة تدعو للتوحيد وتشبه بالسلف في دعوتها لابد أن ينصرها الله ويجعلها آمن بلدان العالم إذا قررت عقيدة السلف بتوحيد الصفات وتوحيد الله. ولا أذكر اليوم دولة تضاهي المملكة العربية السعودية في جامعاتها وفي مدارسها وفي معاهدها التعليمية، نعم، تقرر التوحيد، توحيد الإلهية وتوحيد الصفات، فيمنع في الجامعات تدريس جوهر التوحيد مثلا تدرس في جامعات أخرى، فلا يسمح إلا بما يوافق السلف الصالح عقيدتهم وعليها أسست هذه البلاد. وها نحن ننعم في الدورة العلمية هذه بتدريس ما تأسست البلاد عليه، فنشكر الله على فضله وإنعامه سبحانه وتعالى. وحينئذ صنفت هذه الدولة من 20 دولة مشهورة في العالم أنها آمن دول العالم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. دولة إذا دعت لتوحيد الله سبحانه وأنكرت الشرك وبناء القبور في المساجد وطهرت الحرمين من كل البدع والضلالات وأنشأت هيئة خاصة تمنع البدع في الحرمين حينئذ وتحمي الحرم، نسأل الله وترسل الناس يدرسون التوحيد في شتى بلدان العالم، فنسأل الله العظيم أن يكون ذلك وسيلة لحمايتها من كيد الأعداء وأن يفجر على إثرها ينابيع الرزق على إثر هذه الدعوة المباركة التوحيد، رزق الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والنشرع الآن في مزيد من القراءة. نعم، باب قوله اقرأ الباب الثاني.
قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
نعم، هذا الحديث أو هذه الآية فيه رد بليغ على الجهمية. نعم، والذين أنكروا الأسماء فكانوا من جنس كفار قريش. لما قالت كفار قريش: من الرحمن؟ ما نسمع أحد إلا رحمن عن رحمن إلا رحمن اليمامة الكذاب وسيلنا. نعم، فأنكروا الرحمن وسمعوا، قيل سمعوا النبي من ربي سنده: يا الله يا رحمن. قال: شوف كم يدعو إله الله الرحمن. فبين الله أنه لا فرق، وكلها أسماء لمسمى واحد وهو الله، صفات أسماء تتضمن صفات. فقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فهذا يدل أن لله أسماء، ولا شك أن هذه الأسماء تتضمن صفات. الله ذو الألوهية على خلقه أجمعين كما يرى ابن عباس وغيره، والرحمن مشتق من الرحمة وهي الشفقة، فهو الرحمة الواسعة، فإنه ينظر في ذلك كما قال ابن القيم وغيره للصفة، والرحيم ينظر فيها للفعل من إيصال الرحمة لمن شاء من عباده من المؤمنين، فهو الرحمن الرحيم. ورحمته سبحانه وتعالى قد وسعت كل شيء. وننبه أنه لا ينبغي للمسلم أن يتمادى في المعاصي والبدع ولو كان موحدا لله، فإذا أنكرت عليه بدعته أو كبيرة يصنعها من الفواحش أو تعاطي المخدرات أو الخمور أو الربا والرشوة ونحو ذلك، يقول يحنب رحمته. انتبه انتبه، إن هذا إرجاء. فبين الله عز وجل سبب رحمته فقال: ورحمتي وسعت كل شيء. سببها: فسأكتبها للذين يتقون ويأتون الزكاة. إذن لابد من عمل. قال: أنت رحمتي، أصيب بك من أشاء الجنة. وقال في آية أخرى: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن لابد لإصابة الرحمة من عمل. أما أن ترجو رحمة الله وأنت تخالف ذلك فإياه. قال ابن عثيمين: وخطأ من يشرح صفات الله أنه لا يبين العامة آثارها، فالبين للناس خطر الشبهة، فمثلا في اعتماد مع رحمة الله ونسيان شدة عقابه. فقال الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إذن هذه الآية فيها رد على الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا أسماء الله سبحانه وتعالى، وبين أن الله سبحانه وتعالى له صفة، له اسم الرحمن، وكما أن له اسم الله فهو لا يلزم من تعدد الأسماء تعدد القدماء كما يقال، بل هو إله واحد وإلهكم إله واحد وإن تتعددت صفاته. إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فدل على أنه وإن تعدت أسماؤه فهو واحد، وإنما عمل العقل عندهم الفاسد عمله في إبطال النص بنفي اسماء الله أو إثبات اسماء الله لكن من غير معاني كالمعتزلة. فهذا رد عليهم بلا شك. طيب، الباب الثالث.
باب قول الله.
إذن هذا فيه إثبات الرحمة لله كما قال ابن البطال. نعم، باب
قول الله تعالى: أنا الرزاق ذو القوة المتين.
نعم، وهذا أيضا رد على الجهمية، فإن الله عز وجل وصف نفسه بأنه أو بذكر اسمه أنه الرزاق، أنا الرزاق، فحينئذ أثبت له اسم. وكل اسم، هذه قاعدة، يتضمن صفة. نعم، كل اسم يتضمن صفة، ولكن ليس كل صفة يشتق منها اسم. فلا يجوز، وقد علمت في الصفات الله الفعلية، مثل أن الله ينزل إلى السماء فتسميه النازل. نعم، فتسميه النازل، لا يجوز ذلك. وقال أنا الرزاق، يتضمن ذلك أنه يرزق. لكن هل هذا الاسم الرزاق اكتسبه الله أو اكتسب لله عفوا بعد خلقه الخلق ثم رزقهم؟ كلا، فهو الرزاق قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يرزقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيئا معه، كان عرشه على الماء. فمن ذاك الوقت وهذه الأسماء والصفات أزلية لا ابتداء لها. ذو القوة، يعني صاحب القوة، والقوة أبلغ من القدرة. فالله سبحانه وتعالى له منتهى القوة وشدتها، ولذلك سمى نفسه المتين، أي ذو القوة الشديدة. فله القوة المطلقة التي لا تنكسر سبحانه وتعالى، فوصف نفسه بالقوة والمتانة. فالقوة فالمتانة أبلغ من القوة، لأن القوة المتانة قوة مع شدة فيها سبحانه وتعالى، فهو ليس القوي وحسب بل شديد القوة سبحانه ذي الطول، لا إله إلا هو. فمن قوته لا إله إلا هو أنك ترى هذا العرش العظيم يخلق له خلق عندهم قوة من غير عجز، من غير ضعف، من غير ضعف، يحملون العرش وعندهم قوة، يحملون العرش ملايين السنين ولم يثقلهم العرش، مع أن العرش أضخم مخلوقات الله وأكثرها وزنا. قال النبي كما عند الترمذي: أذن لي أن أحدث عن واحد من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقبل ذلك كانوا 4 من السنين تلك والملايين لم يضجر ولم يثقلهم حمل العرش. هؤلاء خلق من خلقه، هذه قوتهم وهذه قدرتهم، فكيف بالله الذي خلقهم سبحانه عما يصف؟ لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا نثبت أن الله رزاق خلافا للجهمية، ونثبت أنه ذو قوة، وأن إثباتنا أن له قوة وأنه متين شديد القوة لا يلزم من ذلك تشبيهه بالخلق، لأن وهي القاعدة الرابعة انتبه، الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في المسميات. لكن انتبه، الرزاق لا يطلق إلا على الله صيغة مبالغة، أما فلان رازق أو رزقني فلان يجوز، وارزقوهم كما في الآية. نعم، أما الرزاق على صفة المبالغة لا تجوز إلا لله. فأسماء الله على قسمين: قسم خاص به كالرب، الله، الصمد، الرزاق، الخلاق، السيد، فإن هذا خاص بالله، مشترك، عزيز، الحكيم، نعم، الرازق. لكن الرزاق على صيغة المبالغة لا تكون إلا لله جل في علاه سبحانه وتعالى عما يصفون. فلا نشبه، لم نشبه الله بخلقه لما ذكرنا اسمه الذي سمى به نفسه سبحانه وتعالى عما يصفون. قال عن أبي موسى الأشعري.
عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم.
هذا فيه إثبات صفة الصبر، فالله صبور، فهو من أسمائه أنه الصبور، ويتضمن ذلك وصف الصبر الذي هو وصف كمال سبحانه وتعالى عما يصفه. فمن صبره احتمال الأذى، وحصول الأذى للشخص لا يعني نقصانه، بل هذا يكون من كماله، كمن يتأذى بالرائحة. هل نقول أن كل من تأذى قد انتقص من كماله؟ كلا، فالله وصفه رسوله بأنه يتأذى، كما قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه. وما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مسجد حول المدينة: إذا جاءكم فلان يصلي بكم فلا تمكنوه أن يكون إمام عليكم. فجاء يصلي، فقال: لقد يعني أصدر النبي أمر ألا تؤمنا، عزلك عن الإمامة. فجاء يصلي فنهى النبي، فنهاهم النبي عن ذلك وأطاعوه، فقال: لا تصلي بنا، ترى رسول الله يقول لا تصلي بنا. فالرجل أخذته فزعة أو هيبة في نفسه وكدر ما يعلمه إلا الله، فذهب يسرع للنبي ونفسه تقول: لعل الخبر كذب أظن. فلما وصل إلى الرسول قال: يا رسول الله، هل أنت عزلتني؟ قال: نعم أنا عزلتك، لقد آذيت الله. كيف؟ بسقت في قبلة المسجد. وقد روى ابن خزيمة في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تنخم تجاه القبلة جاءت نخامته يوم القيامة بين عينيه. وما روى البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي مثل هذا الإمام فإن الله أمامه. هذا إمام في أستراليا وإمام في السعودية، نعم الله ليس كمثل شيء، أمام هذا وأمام هذا وأمام هذا، لا نقيس الله بخلقه. قال: إن الله إذا أحد إن الله إذا أحدكم يصلي فإن الله أمامه، فلا يفسقن بين يديه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملك، وليفسق عن شماله تحت قدمه. واليوم حديث ثاني جاء أنه فيه اليوم وكيت ويفسد، فليقول هكذا وبسق في ثوبه ورد بعضه إلى بعض مثل منديل. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم عزله، قال: أذيت الله. طيب، هل أذية الله تستلزم ضرره؟ أه؟ كلا. قال: إنكم كما في صحيح مسلم، نعم من حديث أبي ذر: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. نعم، لا 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 لا، لن تضروني، لن يضرون إلا أنفسهم، وما يضرون إلا أنفسهم. فإذن هذا لا يستلزم نقصان بالله، كما يرى الرجل الأنيق ذو القوة والبأس والشجاعة وجمال الهيئة، يمر به رائحة كريهة، فمن كماله أنه يتأذى. فلو شفتوه ماشي كذا ما يتأذى، والله في نقصان، لا يشم هذا ولا يشم ولا. فالتأذي أحيانا يدل على كمال الشخص، كمال حواسه، كمال ولا. ولله المثل الأعلى، فلا يعني أن الله يتأذى أن هذا نقصان فيه، لا إله إلا هو. ففي الحديث إذن إثبات الصبر لله، والصبر في اللغة هو الحبس، في الاصطلاح حبس النفس عن التشكي، واللسان، نعم، حبس اللسان عن التشكي، والنفس عن الجزع، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. فالله سبحانه وتعالى لا أصبر منه على أذى. كيف؟ من أذيته أنهم يدعون له ولد. فالكفار قريش كانوا يقولوا: الملائكة بنات الله، واليهود عزير ابن الله، والنصارى تعالى الله عما يقولون، والنصارى المسيح ابن الله، سبحان الله يرزقهم ويعافيهم. بل تذهب إلى بلدانهم أجمل المناخ عندهم والخضرة وجمال البهائم والشيات والقطط والأبقار، يرزقهم ويعافيهم. نعم، قال شيخنا بن باز: إذا رأيت الشرك في بلاد والكفر ورأيت ما فيها من يعني مناخ حسن ومن أمن فذلك استدراج وهو أشد. نعم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أملي لهم إن كيدي متين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا تغتر يا أخي. البعض ربما يعني كما حكى لي كأنه ينازع الإلحاد في نفسه. إي والله، بعض الشبان الجهلة يقول أنا خلاص أنا يا رب ثبتني، يعني كيف؟ يقول أشوف الكفار لم كفروا واشتغلوا في معالمهم ما يصلون ولا يصومون، طلعوا القمر ما أدري شلون. أول طلع القمر هذه كذبة، مو بصحيحة. ما دام طلعوا قبل 55 سنة ليش ما يتكرر هذا؟ وليش اللي يسمونه العالم لما غرز يرفرف، مع أن علماء الجغرافيا والمناخ يقولون أن القمر ليس عليه غلاف جوي، فالجو فيه ساكن جدا، فإذا غرز فيه علم نكس مباشرة ولا حركة. الأرض عليها غلاف جوي فيمشي فيها الريح، لو أنه زيب غلاف الجوي تبدد الريح، تبدد صارت الأرض ساكنة ما فيها ريح تمشي عليها، ظل السفن رواكب. المهم قال لي تنازعني نفسي، شوف طلعوا كيف اخترعوا، هذا من الشيطان. أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ نعم، عمر الخطاب لما جاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت فيه يعني الحصير، أنه كان لبسهم قديم مثل الإحرام اللي عندنا، رداء وإزار، هذا لبسهم العام، نحن نلبسه فقط في الإحرام الآن. فالمهم نام وبطنه شوي مكشوفة، رأى الحمار على جسمه، تأثر عمر، قال هم عندهم الإرفاه والسرور الفخمة إلى آخره، وأنت يا رسول الله؟ قال لو قالها غيرك ابن الخطاب، أما ترضى أن يكون لنا الدنيا ولهم الآخرة؟ فلو علت بهم أعمالهم سقطت بهم عقائدهم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم يعافيهم يعني في أبدانهم ويرزقهم في أموالهم ويدعون له ولد، مع أن الله قال تكاد السماوات يتفطرن ويش وتنشق الجبال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا بديع السماوات أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. قابلت رجل من النصارى وهو يمشي، فرأيت أن أحسن طريقة في دعوتهم طريقة القرآن ولا شك، لأن الله خلق عقولهم ويعلم كيف نضالهم. البعض يشرق ويغرب، يكفي قدر القرآن. قلت له أنتم تدعون عيسى وأنه ابن الله، تقولون هذا بزعم أن مريم ما لها أب، فالأب هو الله. قلت وآدم ليس له أب ولا له أم، فأليس من باب أولى أن يكون ولدا؟ فسكت. قال الله تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد لم تكن له صاحبة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. نعم، آدم كما روى البخاري في صحيحه خلق وطوله 60 ذراعا، يعني قطعة واحدة ما مر بخلق، لا أب ولا أم. أفيعجز الله يعني أن يخلق عيسى من غير أب وله أم؟ من باب أولى وأحرى. نعم، كلمة الله كن فكان عيسى، أن شهد لله أن محمد رسول الله وأن عيسى إيه عبد الله ورسوله، وكلمة كلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق والنار حق، دخل الجنة على ما كان عليه من عمل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعتقد ذلك، الحمد لله على فضله. نعم،
باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة.
نعم، هذا فيه الرد على الجهمية في إثبات صفة العلم لله، وهي أعظم الصفات. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يعني قال بعض المستدركين كان ينبغي للإمام الله يرحمه أن يكمل الاستثناء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضى من رسول. إن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق، نعم فهو يعلمه، وغيب نسبي فهو يعلمه ويعلم من يشاء من خلقه الغيب النسبي. فمن الغيب النسبي مثلا أشراط الساعة، قال الله تعالى: وعلمك يعني يا محمد ما لم تكن تعلم. أشراط الساعة، لا تقوم الساعة حتى يكون البخل بالسلام، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى يطلب العلم عند الأصاغر أهل البدع هم الأصاغر، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول صنم يقال له ذا الخلصة. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر ويكثر الهرج وهو القتل. لا تقوم الساعة حتى يكون البخل بالسلام، يمر الرجل بالرجل ما يسلم عليه، يبخل يشح ويوضع الشح في كل شيء ومنه السلام، فلا يكاد يسلم أحد على أحد إلا المعرفة. مقصود أن هذا النوع نسبي، فالبعض يعلمه والبعض لا يعلمه، والذي علمه بإذن الله سبحانه. فعلم الله القاعدة فيه أنه أزلي أبدي، علم الله لم يسبق بجهل، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وذلك كما قال الحي القيوم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني لو قدرنا أن نعيدهم بعد كفرهم وتعذيبهم بالنار رديناهم، سيعودوا لما نهوا عنه من الشرك، فيعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم تفصيلا، يعلم عدد قطر الأمطار وعدد أوراق الأشجار وعدد ما جن عليه الليل وأشرق عليه النهار وعدد مكاييل البحار ومقام كل رجل من أرجل النمل الأسود والأبيض، أين موقعها وأين خطاها في كل خطوة في لحظة واحدة، كل نمل الأرض أو أول نملة خلقت إلى آخر نملة في لحظة واحدة، لا يعزب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض. ومن آثار هذا العلم كما قال الأمين الشنقيطي صاحب الضبيان: أن يضبط الرجل لسانه وفرجه ويضبط فكره. قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره: يا رسول الله، إن أحدنا ليخطر يعني بذاله ليحدث نفسه بالشيء لو خر من السماء فسار حمما لا يحدث به، يعني من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الله، فقال: الحمد لله الذي كيده للوسوسة. فعالج ذلك فقال: قل آمنت بالله سبحانه وتعالى، آمنت بالله، هذا هو الدواء. وقال في حديث: ولينتهي، فأنت يجول في نفسك هذا، فالله يعلم أنه يجول في نفسك، فعليك أن تطيع الرسول وتنتهي عن هذه سلسلة الوسوسة تؤدك للإلحاد والكفر، انتهي وانصرف بقولك: آمنت بالله ورسوله. نعم، والأول كما قال ابن عباس فليقرأ، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فحينئذ ومن علمه أن عنده علم الساعة، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا هو سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وأنزله القرآن بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع، لكن يلبس على الإنسان، يقول ما تحمل أنثى، صار الدكاترة اليوم يعلم ما تحمل الأنثى، يعرفون هو حتى مريض مشوه كما يقولون لغتهم اليوم، أو أنه ذكر أنثى. نقول علم الله نعم سبحانه وتعالى بلا مباشرة أسباب، وهؤلاء عندهم أسباب مثل أشعة، فالله يعلم بلا واسطة، فهذا علمه وهو فوق كل علم سبحانه وتعالى، فلا يظهر على غيره أحدا إلا من ارتضى من رسول سبحانه وتعالى. فالظاهر على كل شيء علما، والباطن يستوي عنده الباطن والظاهر، فهو الباطن، فمهما تبطنت واستترت لتكلم أخا لك في سر نعم يضر غيرك أو يضر نفسك، فالله وأنت مستتر في الباطن في بيتك تحت فراشك وتقلب النظر بجوالك يستوي عنده مع الظاهر، فالقريب يستوي مع البعيد، لا إله إلا هو. قال الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان: ما أنزل الرحمن على عباده موعظة أعظم من كونه عليم. فعظ نفسك كلما جئت تكلم بغيبة، بنميمة، أو تحريش على والديك وغيبة لهم، أو على جارك، والأشد على ولي أمر بلدك تريد الناس يخرجوا عليه وينزع من طاعته، تكون سفك الدماء ونحو ذلك، فالله يعلم عن هذه المخططات، ويعلم من يكيد للإسلام وأهله بالبدع والضلالات، فلا تكن للظالمين وليا. ثم قال في الباب الخامس، اقرأ.
باب قول الله تعالى: السلام المؤمن.
نعم، فهذا إثبات لاسم السلام المؤمن من الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فالسلام والمؤمن من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، والقاعدة في أسماء الله أنها كلها حسنى، ولا يشترط فقط أن تحل بالألف واللام حتى تكون من اسماء الله، ولو فيها في النص أنا مثل أنا الدهر، فلا يكون ذلك اسما لله حتى تكتمل الشروط الدالة على أنه اسم من أسماء الله. من تلك الشروط أن أسماء الله كلها حسنى. قال شيخ الإسلام وغير الدهر: ليس هناك يعني ما يدل على أن فيه حسن، أنا الدهر عادة العرب أقلب الليل والنهار، كما يقول فلان لا تقربه ترى أنا فلان، يعني أنا أحميه وهو تحت ظل حمايتي، وليس معناه وأنا أدبر أمره، وليس معناه إني وهو اسم واحد، ولذلك قال بعدها: فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فإذا قال الله عز وجل، قال الله تعالى أنا الدهر، فلا يعني أن من أسمائه الدهر، فتسميته بالدهر خطأ، لأنه بيّن أنه سبحانه وتعالى يدبر أمر الليل والنهار، والدهر هو الزمان، فأي فائدة في تسمية الله بالزمان؟ لا فائدة منه. قال: وما يهلكنا إلا الدهر، هذا كلام المشركين، الزمان. وبالمناسبة احذر الشرك الأكبر والأصغر في مسبة الزمان، هذا منتشر بين كثير من العوام، إذا خاصم زوجه أو جاره لعن الساعة قائلا: لعنة الله على الساعة عرفتك فيها. فهذا كما فصل أهل التحقيق، إما يكون شرك أكبر إذا اعتقد أن الساعة هي الذي عرفته على فلان أو زوجته من فلان، أصغر إذا اعتقد أن الله جعل الزمان سبب وليس بسبب شك، فسق لقوله يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. أما معنى السلام فإنه معناه السالم من كل عيب ونقص، كالولد والسنة والنوم، نعم، والمسلم لغيره، لا إله إلا الله، نعم. فلا يجوز أن تقول السلام على الله، لأنه هو السلام، هو اللي يسلم غيره، مو تدعو لله أن يسلم، هو المسلم لغيره، هذا من الخطأ، نعم. والمؤمن مصدق لرسله، نعم، المصدق لرسله والمؤيد لهم بالآيات سبحانه وتعالى. باب السادس، قول
باب قول الله تعالى ملك الناس.
ملك الناس، هذا إثبات الملك لله سبحانه وتعالى، وأن من صفته الملك المطلق والذي يظهر في الساعة أو عند القيامة. قال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فكل ملك للآدم اليوم فهو نسبي، يعني تحت ملكه وقهره، يسلب يعطي. قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الملك إنك على كل شيء قدير. إن الله قد بعث عليكم طالوت ملكا، فالذي يخلق الملك في قلوب الناس بطاعة شخص هو الله سبحانه، لا إله إلا هو، فترى يحدث في قلب الناس الرهبة والطاعة للملوك، فهذا منه، حتى إذا أراد أن ينزع الملك رفعه، فلا طاعة ولا سمع، نعوذ بالله من جحيم الفتن. فحينئذ يظهر الملك كأظهر ما يكون عندما يجيب نفسه الحي القيوم فيقول لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه وحده ما معه أحد إلا المال الواحد القهار سبحانه وتعالى. فحينئذ من آثار اعتقادك تفرد الله بالملك وهو من الربوبية، وسمى نفسه بالملك والمالك، فقال في سورة الفاتحة في قراءة ورش ملك يوم الدين، قراءة حفص مالك يوم الدين، فأثبت لنفسه الصفتين والأمرين، إذ أن ليس كل ملك، نعم، ليس كل ملك مالك، فقد يكون ملك لكن تكون رعيته ملتوية عليه، وليس كل مالك ليس كل مالك ملك، يملك هذه الشاة والسيارة والقصر لكن ليس ملك. فالله أثبت لنفسه الاثنين، الملك أنه ملك وأنه مالك، لا إله إلا هو، ملك تفرد به، لا يشبهه ملك إنسان، لا يشبهه أي إنسان في ملكه، لأنه متفرد بذلك، ينزع الملك من شاء ويعطي الملك من شاء. من أفراد ذلك التذلل له، يعني لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن سبحانه. يذكر أن رجل كان له حاجة عند ملك من ملوك الأرض، فأدخل عليه بعد ما جاء الدور له، فحانت استراحة من الملك ودعاء، فجاءه من جانب والملك لم يشعر به، فهو رافع يده يتذلل لخالقه ويده، فلما رفع بصره إليه قال أنا جاي أطلب حاجتي ونسيت قبل أن أطلب ملك من ملوك الدنيا أن أطلب أول ما من يطلب منه بتذلل وافتقار هذا الملك ملك الملوك سبحانه. فرجع قال أولا أعالج قلبي يعني بالتوحيد وسؤال رب العبيد والإخبات له، فإن بيده ملك كل شيء لا إله إلا هو، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا إله إلا هو، هو الحي القيوم، نعم، فهو ملك الناس. ومعنى عفوا ومعنى ملك الناس المتصرف في شؤونه، فهو الذي يفقر ويغني ويمرض ويصح، نعم، ويجعل من يشاء عقيم ويجعل من يشاء ذو ولد ويملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، فعلى العباد ألا يستاءوا من قلة ذات اليد والملك لديهم. فإنه قد جاء في بعض الآثار كما هو مسند أحمد وفي إسناد نظر لكن معناه صحيح، قال إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ما أملك شيء، يصير عليه ديون حتى ما يملك راتب إلا صدقات الناس، لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغنيته أطغيته، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، نعم، إلا السقر المرض، فلو أصححته أطغيته. وقد حدثني بعض طلابي يقول أعرف شخص كان يحبنا ويسلم علينا ويخشانا، يقول فجاءه إرث 6 ملايين. عرفنا هذا 6 ملايين إرث من والده، يقول بدأ يغير سياراته ويغير عقاره، بدأ يظهر عليه النعمة. يقول في الوقت اللي ظهرت عليه النعمة صار كأنه لا يعرفنا ولا نعرف، من بعيد في باب المسجد يجيك ماشي. أي والله. وفي لحظة من اللحظات دخل في معاملة خطأ، سبحان الله، وخسر الملايين كلها، أسهم ما أسهم، وانكسر، وصار كل شوي يبيع سياراته رزق منها، إلى الوصل للسيارة القديمة ديك تفتف ديك إلى آخره. أي نعم. وصار شوي يقول شوي قاعد يقرب من نسها. أي نعم. فشوف سبحان الله، إن من عباد الله من لا يصلح إلا كل ذات اليد، فيصبح يا رب اغنني يا رب مكسور، وربما متجبر فيمرض مرض شديد فينكسر ويذل عباد الله ويتواضع معهم. فالله حكيم خبير يا أخي. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يقول المقيم كلا، هنا معناها ما كل من أغنيته وسعت في رزقه فأحبه، وما كل من أفقرته وأقللت رزقه فأنا أبغضه، بل المدار على التقوى وعلى الحكمة، وهو الخبير الحكيم. نعم. طيب.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض، يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟
نعم، يقبض الله الأرض يوم القيامة. هذه الآية تلتقي مع قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، فيها رد على الجهمية الذين يعطلون صفات رب البرية، فإنه يقال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. في رواية عند مسلم من طريق عمر بن حمزة ذكر الشمال، لكن عمر بن حمزة ضعيف والثقات لم يذكروا هذه الرواية، فحكم بشذوذها البيهقي، لأننا قال وكلتا يدي ربي يمين. فإذا في الآية إثبات الصفة لله وأن له يمين يطوي بها السماء، نعم، وأن له يد يقبض بها الأرض، بل كما سيأتي في حديث اليهودي يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع، أو كما قال فيهزون ويقول أنا الملك. فهذا يدل على أن لله أصابع ولله يد، لكن تليق بجلاله، بل لا كف، إذا صدق أحدكم يضع أن الله صدقته ولو التمرة يعني في كفه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. هذا فيه إثبات الصفات لله، وأنه يقبض، وأن له يد تليق بجلاله. والاشتراك في الإسماء لا يعني الاشتراك في المسميات، فكون الله يقبض وله يد وله يمين وكلتا يدي ربي يمين لا يعني أنه مثل الناس أو مثل الخلق. فالقرد أو الفيل له يد، والقرد له يد، فهل يلزم من أن يد القرد تشبه يد الفيل؟ فالتشابه الأسماء لا يعني تشابه المسميات. وهل لما أثبتنا لله ذات هل معناها كذواتنا؟ إذن هذا الحديث رد على الجهمية، فالله له صفات كاليد يقبض ويبسط سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، كما قال: يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. فيقبض ويبسط سبحانه وتعالى، ولا يعني أن ذلك كما يقول المتكلمون له جارحة، وأنه يلزم أنه يشبه المخلوق، لأن الاشتراك كما قال ابن تيمية في التدمورية في الأسماء لا يعني الاشتراك في المسميات. هذا يدل على قدرة الله، وأن يجب أن نخضع له بالإلهية فلا نعبد غيره. أنه إذا كان هذه الأراضي إذا تنافس عليها الناس اليوم والعقار تكون قبضته، الأرض جميعا والسماء مع اتساعها وبعد كواكبها ونجومها مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب صنع الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا هو ولا إله غيره. الآن نقرأ الذي بعده أو نجعل لكم استراحة؟
باب قول الله تعالى
نستشير الإخوة نجعل لكم استراحة ونقرأ. اقرأ.
باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم.
نعم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة والعزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته.
نعم. هذا أيضا رد على الجهمية والمعتزلة أنه أثبت لنفسه أسماء وصفات، كل اسم يتضمن صفة، فهو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل قليل في حكمته. شوف شخص فقير من حكمة الله يكون فقير هكذا، لأنه لو صار غني تمرد واستكبر في الأرض وجحد نعمة الله عليه. حتى يقول ابن تيمية اللي يكون مؤهل. طيب اللي يكون مؤهل الفتنة، يعني بعد شهر فتنة معينة بتكون في البلد بعد شهر، وإذا وقعت هذه الفتنة في إلحاد فسيكون هو ممن يقع فيه عليه من ضعف إيمانه. انظر رحمة الله. يقول ابن تيمية لو قبض وتوفي قبل الفتنة، مع أن لو حصلت لا انجرف فيها لضعف إيمانه ويقينه، يكون سالم. شوف رحمة الله كيف، لا إله إلا هو. لذلك آخر الزمان يمر الرجل على الرجل يبكي على المتوفى، يقول ليتني متى مكانك ما يرى من الفتن حوله. يقول أنت أغبطك توفيت وأنت سالم، فأنا أخشى على نفسي من إيش؟ من الفتن. إذن فالله حكيم. فيوم يقبض والدك أو يقبض ولدك لا تتولول وتقول مات أبوي مات ولدي كما يفعل البعض، لا يصبر أعوذ بالله، ولا يأخذ من صفات الله ما يستطيع أن يتأسى به كالصبر والحلم ويستفيد منه، فتجده يتسخط. لعل الله لما قبض والدك قبضه على الإسلام مصلي لا تدري لو عاش سنة سنتين لمات كافرا. أحسن الظن في الله وقل ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن الذي خير. إذن تأخذ ذلك من أنه حكيم، وتأخذ من كونه عزيز أن العزة لله فاطلبها منه، لا تطلبها بالتذلل للأغنياء والأثرياء والتملق عند أصحاب الرياسات لتأخذ من رياستهم، لا، ترى العزة لله. نعم النبي مش كان في مكة راعي غنم وهو سيد الأولين والآخرين؟ أحد كان من مكة يتصور أن الله سيجعله يوما سيد الأولين والآخرين؟ إذن من يعز ومن يذل ومن يرفع ومن يخفض ومن يمرض ومن يصح؟ وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكل ذلك تفهمه من كونه عزيز لا يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى، ولا يقدر عليه شيء، ولا ينقص من مقداره شيء. فلو أن أولكم يقول النبي وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر رجل وقلب أفجر رجل قال ما نقص من ملكي، هو عزيز سبحانه. فعنده ملائكة يسبحون بحمده صباح مساء، كما روى أحمد في مسنده أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع خمس أصابع أو شبر أو أربع أصابع إلا ملك ساجد. طيب هب ما في هؤلاء الملائكة سيكون عزيز أيضا؟ نعم، لأنه لم يكتسب العزة بخلق هؤلاء الملائكة حتى سجدوا له فصار عزيزا، أو خلق الخلق مثلنا فحججنا له ودعوناه وبكينا بين يديه في الصلاة فصار عزيزا اكتسب العزة بنا، كما قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله العزيز يعني يمن إيه عليكم أن هداكم للإيمان. إيه لا تظن أنك صليت كما يفعل البعض تصيب مصيبة ويتمتم بالكفر والإلحاد ولا يشعر بالسخط على قدر الله. يا رب طبعا إيش سويت؟ إيش سويت يا رب؟ أعوذ بالله، فينطق بالإلحاد والتسخط على رب العباد ويكون من جنس إبليس يعترض، وأن ولده أو مرضه هذا كان ينبغي أن لا يكون، ويكون اقتراحه على ربه بالسلامة أكثر من قدر الله عليه، فيجهل حكمة الله كما جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامع من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال أبي: بينما الخضر وموسى يمشيان على ساحل الماء، إذ رأوا غلمان، سبحان الحكيم لا إله إلا الله، إذ رأوا غلمان يلعبون فتقدم فأخذ برأس غلام فاقتلعه، فقال موسى هذا الخضر تقدم فأخذ برأس غلام فاقتلعه، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يعني هذا ينافي الحكمة وينافي أخفى الله الحكمة عن موسى في قتل الغلام وأعطاها لمن هو أقل منه رتبة للخضر، ليبين للناس أن مهما كان الإنسان قد علا كعبه في الدين وكان من أقرب الناس لرب العالمين كموسى، فإنه لن يهتدي لحكم الرب إلا أن توحى إليه ويعرفها. فالخضر أدنى من موسى، لكنه نبي في أصح ثلاثة أقوال. الصوفية يحبون أن تقول الخضر ولي، ليش؟ أنهم يعظمون الأولياء بغلو، يقول ترى الأولياء بحر وقف الأنبياء بساحله، أعوذ بالله. لكن الصحيح أنه نبي لقوله في آخر الآيات: وما فعلت عن أمري، يعني بوحي ربي، لأنه هو نبي. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يريقهما طغيان وكفر. هكذا آمن بحكمة الله يا أخي حتى لا تعتذر على قدر. قال شيخنا ابن عثيمين: ومن خطأ من يتكلم على صفات الله، نعم يرد على الجهمية جزاه الله خير وهذا واجب فرض، لكن يجب أن لا ينسى أن يعيش الناس وهو يشرح بعض صفات الله في آثارها على العبد حتى يستقيم على دين الله سبحانه ولا يتضجر. فمنه أنه صبور كما قضى، وصبره العبد اليوم مع تضجر، أما صبره كامل لا ضجر فيه. وهكذا وهكذا يتدبر صفات الرب الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير. ولله العزة القوة التي لا يمتنع عليه فيها شيء، ولرسوله سبحانه وتعالى، نعم، فهو مستغني عن خلقه بعزته، وخلقه محتاجون كلهم مضطرون إليه، فهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، نعم، لعدم استغنائها عنه، وهو العزيز عنهم. لو أنهم كفروا أجمع لما ضره في ملكه أبدا. رب العزة يعني صاحب العزة، العزة من صفات الله، قال جبريل: وعزتك، فحلف بالعزة يدل يجوز الحلف بالعزة. لكن يشكل على الناس الآن وهم يقرؤون رب العزة. قال ابن عباس لرجل سمعه يقول: يا رب القرآن، قال: القرآن ليس مربوب، ليس مخلوق. وهذا أول من رد حين من الصحابة على من قال بحرف القرآن. لكن هنا الآية تقول رب العزة، والعزة صفة، فقد خلق الله الجنة وقال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فلما نظر إليها ورأى بهجتها ونعيمها قال: لا أظن أن يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفها الله بالمكاره فقال: ارجع جبريل يا جبرائيل فانظر إليها. فقال: لا أظن أن يدخلها أحد. لكن قبل ذلك قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. حلف بالعزة، إذن هي صفة. وهنا يقول رب العزة. قال العلماء: رب هنا بمعنى صاحب، يعني صاحب العزة، وليس حلف بإيش؟ بالصفة، بذكر الرب في الصفة رب العزة، يعني مثل رب القرآن، لا، يعني صاحب العزة. وقال أنس، اقرأ.
وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط وعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخول الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك.
نعم، إذن هذا فيه إثبات العزة، صفة العزة لله، أنه حلف بها، فيجوز الحلف بصفات الله، كأن تقول والقرآن، لكن لا يجوز تقول ورب القرآن، كفر. القرآن ليس مربوب، ليس مخلوق، تقول ورب الكعبة، لكن لا تقول والكعبة، لأن هذا شرك أصغر. وقل ولا تقول والمصحف، ولا ورب المصحف، المصحف الورق، ورب المصحف يجوز فيه، لكن يحتمل الكلام كلام الله ليس مخلوق، يحتمل ورق، النبي قال إياكم اعتذر منه. فإذن يجوز أن تقول والقرآن وعزتك كما قال هنا، وهذا فيه رد على الجهمية، لأن فيه إثبات صفة العزة لله، وهم ينكرونها ويجحدونها. تقول جهنم وعزتك، تحلف العزة، ويقول الرجل الذي ينجو من النار: لا وعزتك، وعزتك. يقول أيوب: لا غنى لي عن بركتك. وقصة ذلك أن أيوب لما مرض مرض شديد فشفاه الله وانزل عليه دواءه وقال: أركض برجلك. نعم، وأعطاه بعض الغنى بعد الفقر، الذهب والفضة. ثم بينما هو يغتسل كما في صحيح البخاري سقط عليه جراد من ذهب، قطعة من ذهب، فصار بعد ما أغناه الله يلم بثوبه الذهب. فقال، فناداه الرب: يا أيوب، ألم أكن قد أغنيتك؟ قال: يا رب وعزتك لا غنى لي عن بركتك، لا إله إلا الله. فهذا يدل على إثبات صفة العزة لله: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، والجهنم لا تزال تقول هل من مزيد. فيضع الجبار قدمه، ففيه إثبات القدم لله، خلافا للجهمية والمعتزلة والأشاعرة. نعم، فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول قط قط، نمرها كما جاءت، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وبعد المغرب نأخذ الباب الثامن ولم جرة حتى نختم الكتاب بعد صلاة العشاء إن شاء الله. نترككم فرصة، جاءت لورقة أن الطلاب يعطون فرصة لأجل يعني يضيفون ضيافة خفيفة لا تثقل عليهم حتى لا ينامون عن درس المغرب والعشاء. الحمد لله رب العالمين.